الذي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الصلاة قبل العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء. وعن أنس رضي الله عنه في قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضارع، قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. رواه أبو داود وقال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. هذه جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الصلاة قبل العصر. قدمنا قبل ذلك حديثين لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لعائشة رضي الله عنها في من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة، ليواظب على من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية دخل الجنة. هنا المحافظة على النافلة، تصلي الفريضة وتحافظ على النافلة، فكأن هذا من النوافل اللي يسمونها الراتبة اللي ينبغي أن تحافظ عليها، وده من أقل ما يكون فيها إن أنت تصلي مع كل صلاة من الصلوات ركعتين نافلة. فوضحها في هذا الحديث لحديث عائشة رضي الله عنها: ركعتين قبل أو أربعا قبل الظهر، واثنتين بعد صلاة الظهر، واثنتين بعد صلاة المغرب، اثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الفجر، 12 ركعة في اليوم والليلة. لكن جاءت أحاديث أخرى بأن النوافل أكثر من ذلك، مش هم دول بس، لكن دول اللي يتعلقوا بأن يبنى لك بيت في الجنة، أن أنت تدخل الجنة بهذه الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حس على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. هذا في حديث أم حبيبة: من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. الذي يعرف مثل هذا الفضل العظيم يحافظ أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، بقيد أنها تكون ركعات نافعة. ركعات نافعة يعني في الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى تصلي صلاة تنهك عن الفحشاء والمنكر. أما إن أصلي صلاة ونخرج من هذه الصلاة هو على ما أنا عليه من معاصي ومن تضييع ومن تفريط ومن غش ومن خداع ومن كذب، يبقى الصلاة ما عملتش حاجة. الصلاة المقبولة هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يصلي قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فدعا للذي يفعل ذلك. وإن كانت هذه مش من ضمن الرواتب، إن العصر ملوش رتبة إن يقال لابد من المواظبة، زي ما نقول في الظهر تواظب على ركعات قبلها وبعدها، في الفجر تواظب على ركعتين قبلها. ولكن هنا كأن بقى الزيادة لأهل الفضل بقى، اللي يحافظ على هذه يستحق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يرحمه. رحم الله رجلا أو امرأة صلى قبل العصر أربعة. المغرب ذكرنا في حديث عائشة أنه بعدها ركعتين نافلة بعد صلاة المغرب، وكانت النوافل هذه أغلبها يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فيصلي الإنسان النوافل في بيت إلا أن يكون يقتدى به. فلو أنه ما صلاش أمام الناس في المسجد يقوم الناس يفتكروا ما فيش نافلة أو يكسلوا، فيستحب أن يصلي حتى يتعود الناس أنهم يصلون هذه النوافل. فقال لنا هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ركعتين بعد المغرب، وجاء عنه في حديث حذيفة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب. حذيفة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه في المسجد المغرب، وبعدين عمل من المغرب، قال فصلى إلى العشاء، فصلى إلى العشاء. يبقى وقت ما بين المغرب والعشاء هذا وقت صلاة. تمكث في المسجد تقرأ قرآن، هذا حسن. تسمع درس علم، هذا حسن. تقوم تصلي بين المغرب والعشاء، تفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل واعتبروا أن هذا من قيام الليل، من ضمن قيام الليل. زي في حديث لأنس عند الترمذي وغيره في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضارع، قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتب. قال: نزلت في الصلاة التي تدعى العتب، هي صلاة العشاء. تتدافى يعني اللي حافظ على صلاة العشاء. والصحابة كانوا يتعبوا قوي في النهار، كان يومهم صعب، وليلهم كذلك. الليل يقومون لله سبحانه وتبارك وتعالى في جزء من الليل طال أو قصر، وبعدين يبدأ اليوم بتاعهم من الفجر، يومهم يبتدي من الفجر، يفضل بقى من الفجر يروح الحقل بتاعه ولا البستان بتاعه ولا العمل بتاعه، يعمل لغاية ما يصلي الظهر. إذا صلى الظهر أو قبل صلاة الظهر ينام للقيلولة، يقوم لصلاة الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل ذلك، وخاصة إذا كان في الحر الشديد فكان يؤخر صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، ما يصليهاش على أول وقتها، يراعي أنه في الحر الشديد الناس تعبانة في الحقول، رجعت بيتها تعبت فنامت، يقوم يؤخر لهم صلاة الظهر ساعة أو نحوها، حيث أن يكونوا قاموا من نوم القيلولة يقدرون أنه ينتبهون لصلاة الظهر. فهنا صلاة العشاء كان الأعراب يسمونها العتمة، ولذلك أنس يقول التي تدعى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سميها صلاة العشاء. ففي قوله سبحانه: تتدافى جنوبهم عن المضاجع، إذا كان هذا حلهم بالليل قيام النهار عمل لغاية ما يجي عليهم وقت المغرب يكونوا خلاص تعبوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على أن ينتظرون العشاء بالترغيب في ذلك، فينهى ويكره لهم النوم بين المغرب والعشاء. حتنام بين المغرب والعشاء حتضيع صلاة العشاء، ولعلك تضيع منك العشاء ما تقومش إلا الفجر ضاعت كلها، وإن كان ليس آثما وإنما يكره ذلك. فكانوا يتيقظون، وشوف كلمة يتيقظون ما بين المغرب والعشاء، يعني إن عينه بتغلبه هو بيحاول لغاية ما يصلوا العشاء يكونوا خلاص بقى تعبوا يرجعون فينامون. هذه الصلاة بهذه الصورة يكتب لهم قيام نصف الليل، قيام نصف الليل بأنه صلى العشاء في جماعة، فإذا صلى الفجر في جماعة يكتب له قيام الليل. فيقول هنا في الرواية: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء، ويعملوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. وكان الحسن يقول: قيام الليل يعني من ضمن قيام الليل ما يكون من صلاة بين المغرب والعشاء. أيضا في الترغيب في الصلاة بعد العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات صلوات الله وسلم. يستحب الإنسان المؤمن إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته يصلي 2 ركعات على ما في حديث عائشة، وعلى هذا الحديث أو جملة من الأحاديث عن ابن عباس وغيره أنه صلى 4 ركعات صلوات الله وسلم عليه بعد العشاء. طيب وفين الوتر؟ أوعد أن الوتر بعد كده في حديث لعلي بن أبي طالب يقول: الوتر ليس بحتم كصلاتكم مكتوبة، الوتر ليس بحتم كصلاتكم مكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. الصيغة أوتروا يعني صيغة أمر، ففهم منها البعض أن الأمر هذا واجب فرض. وصحيح لو لم توجد قرائن تفيد أن الوتر ليس واجبا كانت الصيغة تكفي أن الوتر واجب، وذهب الأحناف إلى ذلك، إلى أن صلاة الوتر واجب من الواجبات، وإن كانوا لا يقولوا فرضيتها لكن يعتبروا أنها واجب من الواجبات. لكن علي بن أبي طالب يقول: لا، ما هيش مش واجبة بمعنى حتم، بمعنى يأسم من يتركها، ولكن ما زالت في حيز النوافل، هي نافلة من ضمن النوافل. فيقول: أوتروا يا أهل القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يحث أهل القرآن على أن يوتروا. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. كأن المستحب أنك توتر في آخر الليل، ولكن الإنسان اللي خاف أن يضيع عليه الليل إن شرفني حقوم ولا ما أمش يبقى هنا يوجد أول الليل. قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل أو من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. يعني اللي له مطمع أنه يقوم من آخر الليل يعرف من حاله أنه يضرب على ذلك، الأفضل أن يوتر في آخر الليل. أنه الوتر مع الدعاء، الدعاء يبقى هنا وأنت تصلي الوتر حتقنط. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن بن علي دعاء القنوط في الوتر. يبقى هنا حين تدعو الدعاء في آخر الليل أحب من الدعاء في أول الليل، فكان الليل محله الوتر محله في آخر الليل أفضل، حتى تدعو اللهم اهديني في من هديت وعافيني في من عافيت الدعاء. قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، صلاة مشهودة محضورة يعني يشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة. أنت لوحدك في البيت قم تصلي تحضر الملائكة، ويحدث عدم في ذلك. حين يقوم الإنسان يصلي من الليل يقرب الملك يسمع منه القرآن، وأنت تقرأ القرآن يستمع للقرآن. فإذا كنت دلكت أسنانك دعكت أسنانك ريحة فمك طيبة يقرب لغاية ما يحط فمه على فمك، فلا يخرج القرآن إلا في فمه، كأنها المبالغة في حفظ هذا الذي خرج منك ليحفظ لك عند الله سبحانه في هذه الخزانة، لا يخرج من فمك إلا إلى فم الملك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وفي حديث آخر لعمر بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى الصبح الوتر الوتر. إن الله زادكم صلاة، هذه أخذ منها الأحناف أنها صلاة واجبة، إنها تجب صلاة الوتر، زادكم صلاة على الخمس الصلاة، لكن الراجح أنها ما زالت الوتر على سنيتها. جاء في حديث الخمس الصلوات أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل له الصلوات من 50 إلى 5 صلوات، قال أتممت فريضتي وخففت عن عبادي. هن 5 وهن 50، هن 5 صلوات وهن 50، لا يبدل القول لديه سبحانه وتبارك وتعالى. فالفرائض علينا هي 5 صلوات في اليوم والليلة، ما زاد عن ذلك إما أن يكون فرضا كفائية زي ما في صلاة الجنازة زي ما اختلف في صلاة العيد ونحو ذلك، أو أنه يكون نافلة زي هذه الصلوات التي ذكرنا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.